ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثور بل له التبدل والندى،
اجتمعنا على الهدى،
اجتمعنا على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا أجمعين. أيها الأحبة الكرام، إن من مقاصد الرسالة المحمدية على صاحبها صلوات الله وسلامه ما ورد في حديثه عليه الصلاة والسلام، وهو حديث مشهور، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وربما هناك رواية ربما تكون أكثر ترددا على الألسن، أو بمعنى آخر أكثر شهرة على ألسنة الخطباء والدعاء، ألا وهي أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والمعنى واحد، صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق، المعنى كلاهما متسق ولله الحمد والمنة. لكن طبعا مع الوضع في الاعتبار أن هذه من غايات ومقاصد الرسالة، وليست الرسالة محصورة أو مقصورة على هذا المقصد، وإلا فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم أولا لتعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو المقصد الأساسي لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولرسالات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. لكن هناك مقاصد أخرى للرسالة، منها هذا المقصد البديع، المقصد الفز، ألا وهو: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحقيقة أيها الأحبة الكرام، أن ما جاء به الإسلام، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحقق هذه الغاية وتلك، يعني يحقق غاية تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى، وتوحيده وحسن عبادته وتعظيم شعائره وتعظيم حرماته، وفي نفس الوقت أيضا يعظم حرمات الناس بحسن التعامل معهم، حتى أن العبارة اشتهرت على ألسنة أهل العلم قديما وحديثا أن الدين المعاملة. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول مقولته الشهيرة: وهل الدين إلا قائم على عمادين؟ العماد الأول أو العمود الأول أو الركن الأول حسن معاملة الرب تبارك وتعالى بتوحيده وحسن عبادته وتعظيم شعائره وتعظيم حرماته ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو العماد الأول أو الركن الأول أو العمود الأول. وأما العمود الثاني فحسن معاملة الناس للناس، حسن معاملة الخالق وحسن معاملة المخلوق. عشان كده جاء الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، وهو يحمل في طياته منظومة متكاملة من الأخلاق. هذه المنظومة المتكاملة من الأخلاق إن دلت على شيء تدل على كمال هذا الدين وعلى كمال هذه الشريعة المحمدية على صاحبها صلوات الله وسلامه، وقد كان هو صلى الله عليه وسلم الأنموذج الفذ في هذا المقام، يعني جعله الله عز وجل قدوة لأمته. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، هو الشعار المشهور اللي هو شعار قناة الندى الفضائية أبقاها الله عز وجل وحفظها. فكان هو عليه الصلاة والسلام نموذج مكتمل في حسن معاملته لربه تبارك وتعالى، فقد كان أعبد الناس وأتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل. وهو مدح نفسه بهذا، قال: أما والله إني لأعبدكم لله وأشدكم له خشية، عليه صلوات الله وسلامه. وفي نفس الوقت كان أحسن الناس معاملة للناس عليه صلوات الله وسلامه، مسلمهم وغير مسلمهم على حد سواء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كما وصفته أمنا عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. والمراد أنه كان ترجمة فعلية وعملية للقرآن الكريم، لكل ما جاء به ربنا عز وجل في القرآن الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج العملي الذي أمرنا الله عز وجل أن نتأسى به وأن نقتدي به. والحقيقة يا إخوة إن حضارة من غير قيم ومبادئ إنسانية سامية لا يمكن أبدا أن تستقيم ولا يمكن أبدا أن تدوم. ولذلك كم من حضارات جاءت وتبددت واختفت وضاعت في غياهب الزمن، وبقيت حضارة الإسلام قائمة. ليه؟ لأن الأمر كما قال شاعرنا عليه رحمة الله تعالى: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والمعنى كما قال إقبال، محمد إقبال الشاعر الباكستاني الكبير عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الإيمان والأخلاق قرينان، لا يمكن أن ينفك الدين عن الإيمان عن الأخلاق. الإيمان لا ينفك عن الأخلاق أبدا. ليه؟ لأن الأخلاق جزء من الإيمان، جزء من هذا الدين، جزء من هذا الإسلام الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، الواقع اللي احنا عايشينه واقع للأسف الشديد واقع سيء مؤلم. ليه؟ لأنك ربما ترى في واقعنا حسن العلاقة بربه تبارك وتعالى فيما يبدو للناس طبعا، فتراه مصليا ومحافظا على صلاة الجماعة، وتراه صائما في رمضان، وتراه حاجا ومعتمرا، وتراه متصدقا ومزكيا، وتراه قارئا للقرآن الكريم، وربما مقيما لليل أيضا ومواظب على الأذكار، لكن في نفس الوقت تراه في الجانب الآخر أسوأ الناس خلقا. إذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، يعني انفصام كامل. بين دينه اللي هو علاقته بربه تبارك اللي هو علاقته بربه تبارك وتعالى من ناحية، وبين أخلاقياته ومعاملاته مع الناس. والواجب العكس، إن هو يكون إذا كان حسن العلاقة والدين مع الله عز وجل إن يكون حسن العلاقة مع الناس. يعني مفروض إنه أحسن الناس خلقا المصلي، وأحسن الناس خلقا الحريص على صيام رمضان، وأحسن الناس خلقا الرجل الحاج والمعتمر، وأحسن الناس خلقا الرجل قارئ القرآن، وأن يكون أحسن الناس خلقا الرجل المواظب على قيام الليل، الرجل اللي هو قريب من الله تبارك وتعالى. لكن للأسف الشديد لم يكتمل هذا النموذج اللهم إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية، ثم في أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من ناحية أخرى. لكن انفصامنا في الواقع انفصام يدل على جهلنا بهذا الدين، وعلى جهلنا بحقيقة قوام الحضارات وقوام الأمم. قوام الحضارات والأمم بناء عقدي من ناحية، وبناء تعبدي من ناحية ثالثة، وبناء أخلاقي قيمي من ناحية ثالثة. هذه أعمدة الحضارة، إذا انهدم عمود من هذه الأعمدة الثلاثة خلاص على الحضارة السلام، وكبر عليها أربعا. ولذلك في الجملة أبقى الله عز وجل حضارة الإسلام شامخة عبر 1500 عام أيضا، وهي حضارة شامخة ببنائها العقدي عقيدة التوحيد، وشامخة بعباداتها منظومة العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، وأيضا باقية شامخة بمبادئها وأخلاقياتها وقيمها. ولك أن تعلم أخي المشاهد أخت المشاهدة أن هناك بلادا من بلاد الكون من الكرة الأرضية في آسيا وفي بعض بلاد أوروبا دخلها الإسلام بالفعل، لكنه لم يدخلها عنوة يعني غزوا وفتحا، إنما دخلها على أيدي التجار المسلمين الذين اختلطوا بهذه الشعوب في تلك البلاد البعيدة المترامية الأطراف. فلما وجد هؤلاء الشعوب وجدوا من هؤلاء التجار معاملة فذة نادرة، وجدوا منهم صدقا، وجدوا منهم أمانة، وجدوا منهم حفظا للعهد، وجدوا منهم الجادة، وجدوا منهم انموذج غريب جدا أن يكون هناك أقوام بهذه الأخلاق الحميدة المتكاملة. فدخلها الإسلام بسبب هذه المعاملة الحسنة والأخلاق القويمة التي تعامل بها التجار المسلمون المرتحلون بغرض الاستثمار والتجارة في هذه البلاد، سواء في بعض بلاد آسيا أو في بعض بلاد أوروبا المترامية الأطراف البعيدة جدا عن جزيرة العرب. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يعني أردت أن أجعل هذا هو محور حديثي في لقائي مع حضراتكم في هذا البرنامج الطيب الذي نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع فيه لما يحبه ويرضاه. من منظومة العبادات ذات الصيت الذائع والأثر الإيجابي القويم على النفس الإنسانية خلق الحياء. الحياء أعظم منظومة الأخلاق، أعظم خلق في منظومة الأخلاق قاطبة. ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. يا سلام، لكل دين خلق اشتهر به وعظم شأنه وأمره، والخلق الذي اشتهر به الإسلام وعظمه القرآن وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو خلق الحياء. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الحياء خير كله. مر رجل، والحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح مشهور، مر رجل على رجل آخر صاحبا له، صاحب له أو صديق له، يعظه في الحياء. فمر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استمع موعظة الأخ لأخيه في الحياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه خليه على حيائه، احنا محتاجين منه هذا الحياء. قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله. فشوف بقى كلام سيدنا النبي واضح إزاي، الحياء لا يأتي إلا بخير، أثره طيب، أثره إيجابي على النفس، والحياء خير كله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الحياء في شيء قط إلا زانه، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه ما دخل الحياء في شيء قط إلا زانه. ولك أن تعلم أخي الحبيب أختي الكريمة أن الحياء شعبة من الإيمان، وإحنا عارفين أن معتقد السنة والجماعة أيها الأحبة الكرام معتقد السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين أن الإيمان أصل له شعب. الإيمان أصل له شعب، أصله التصديق والاعتقاد والإذعان، وده محله القلب، وله شعب، شعب في اللسان، شعب في الجوارح، حتى شعب في القلب. فإن الشعب هي كمالات الإيمان وهي جزء أصيل منه. فعشان كده الفقهاء العلماء يقولون كما قال شيخ الإسلام ابن القيم له كتاب طيب جميل اسمه الصلاة وحكم تاركها، وفي فصل في هذا الباب في تأصيل بعض قواعد الاعتقاد عند السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى، منه هذا الأصل أن الإيمان أصل له شعب متعددة، وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شعبة من هذه الشعب تسمى إيمان، فالصلاة من شعب الإيمان طبعا، الصيام من شعب الإيمان طبعا، الحج والعمرة من شعب الإيمان طبعا، البر الوالدين من شعب الإيمان، أيوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإيمان طبعا، الإحسان إلى الجار من شعب الإيمان طبعا، الصدق من شعب الإيمان طبعا، الإخلاص من شعب الإيمان طبعا، الحياء من شعب الإيمان طبعا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شوف الكلام، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حتى إماطة الأذى، حتى إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، والحياء من أواسط شعب الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان. والحياء أيها الأحبة الكرام هو خلق الله تبارك وتعالى وصفته. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن الله تعالى حيي ستير. شوف تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا عارفين إن اعتقاد السلف اعتقاد السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أننا لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما سمى به نفسه، أو وصف به نفسه، أو سماه به رسوله، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ده اعتقاد السلف الصالح. فشوف كلام النبي واضح، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حيي ستير، يستحي أن يرفع العبد إليه يديه، يعني في الدعاء، فيردهما عليه صفرا خاويتين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشاهد منه أنه وصف ربنا تبارك وتعالى بأنه حيي ستير، يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما عليه صفرا خاويتين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلك أن تتخيل عظمة هذا الخلق، إنه خلق ربنا تبارك وتعالى، لك أن تتخيل عظمة هذا الخلق، إنه صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. وأيضا الحياء خلق يحبه الله عز وجل، الحياء خلق محبوب عند الله تبارك وتعالى. وقد ورد هذا في حديث، لو تذكر حديث وفد عبد القيس، هؤلاء القوم من النصارى، نصارى نجران، الذين جاءوا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والسماع منه، فلما دخلوا عليه وتعامل معهم عليه الصلاة والسلام، كان كبيرهم أو إن شئت قلت أميرهم أو رئيسهم اسمه أشج عبد القيس. فلما تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: إن فيك خلتين، يعني صفتين، يحبهما الله عز وجل: الحلم والحياء. الحلم من ناحية والحياء من ناحية أخرى، دول الصفتين اللتين اكتشفهما النبي صلى الله عليه وسلم ورآهما حين تعامل مع أشج عبد القيس. عشان كده قال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل: الحلم والحياء. فالرجل طبعا لما استمع هذه المقولة، هذه الشهادة، هذه التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله الذي جبلني، يعني طبعني، فطرني. شوف الرجل اللي غير مسلم النصراني، يعني أسند الأمر لربه تبارك وتعالى، مش انتفش وانتفخ وقال: أيوة أنا أهلي ربوني تربية كويسة، أو والدي رباني تربية حسنة، إنما نسب الأمر لربه ونسب الفضل لربه تبارك وتعالى، وقال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل. وطبعا هذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا يا إخوة في تعاملنا في الواقع، إنه الإنسان قد يحب من وجه، وهو هو يبغض من وجه آخر أو من وجوه أخرى. فلا شك إنه أشج عبد القيس يبغض من وجوه عقيدته الفاسدة، ويبغض من جهة مثلا كتابه أو دينه المحرف، إنما يحب من وجه آخر، أن فيه خلتين يحبهما الله، وهما الحلم والأناء. إن كان هذا في غير المسلم، إنه يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، أو يحب من وجوه ويبغض من وجوه أخرى. يا أخي أنا بحب فيك الصدق وأكره فيك تكاسلك عن الصلاة، يا بنتي أنا بحب فيك الأمانة لكن بكره فيك التبرج والسفور. يحب من وجه ويبغض من وجه آخر. شوف يعني ميزان أهل السنة والجماعة إلى هذا الحد، ميزان دقيق جدا يتعاملون فيه مع الناس، حتى لا يهضموا حق أحد ولو كان شيئا يسيرا. فالإنسان يمكن أن يحب من وجه ويبغض من وجه آخر. إحنا عندنا في الواقع بشيله شيلة كاملة، يحب يأبغضه. فاكرين مقولة مقولة منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعضهم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أنها صحيحة، لكنها في الغالب مقولة موقوفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني ممكن صديقك ده ترى منه في يوم من الأيام ما تكره، فإذا رأيت منه في يوم من الأيام ما تكره، ما تشلوش ترميه ورا ظهرك كما يقولون، ما تلغوهوش من حياتك أبدا. فمن منا كامل الخلق وحسن المعاملة بالكامل؟ ما فيش إلا النبي عليه الصلاة والسلام وجيل الصحابة والتابعين، وده جيل ما تكرر ولن يتكرر. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إنما يعني يمكن للإنسان كما أقول أو كما ذكرت، إنه يحب فيه خصلة أو خصلتين أو خصلتان أو ثلاث أو أكثر، ويبغض فيه خصلة أو خصلتان أو ثلاث أو أكثر، هذا في غير المسلم وهو في المسلم من باب أولى. والحياء أيضا كما أنه خلق ربنا وصفة ربنا تبارك وتعالى، وكما أنه خلق يعظمه ويحبه ربنا تبارك وتعالى، لأجل هذا كان هذا الخلق هو خلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولك أن تطلق العبارة كما أطلق النبي هذا التعبير: أما والله إني لأعبدكم لله، أتقاكم لله، أشدكم له خشية. يمكن على نفس القياس أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أشد الخلق حياء، وأنت في هذا صادق 100%، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أبرز أخلاقه الحياء عليه الصلاة والسلام. حتى إنه سيدنا أنس بن مالك، سيدنا أنس بن مالك بالذات راجل عاشر النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فاللي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات داخل طالع في البيت، فبالطبع اطلع على ما لم يطلع عليه أحد، وأكثر الناس تعاملا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان يقول أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. العذراء هي البنت الآنسة البكر، كان أشد الناس حياء من العذراء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ربما يقول قائل: بس الكلام ده اللي يمضي ما هوش واقع للأسف الشديد يا مولانا. ليه مش واقع؟ لأن احنا عندنا من الفتيات البكر الآنسات التي انتزع من قلوبهن ومن نفوسهن الحياء كله والعياذ بالله. مفيش لا خشية ولا دين ولا حياء إلا من رحم الله عز وجل. فتراها مخالطة للرجال والشبان، أيوة، وتراها متبرجة سافرة، أيوة، وتراها مرسلة شعرها ومكياجها، أيوة، تراها والعياذ بالله تتسكع في الحدائق العامة ومش طيب، فين الحياء؟ فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصفه أنس بن مالك أنه الأنسة البكر اللي كانت أيام الإيمان وأيام الحياء، قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. شوف الحتة اللي جاية دي: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام. لما يشوف شيء يكره من انتهاك لمحارم الله عز وجل مثلا، كان إذا رأى شيئا يكرهه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو لم يكن يغضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، إنما كان يغضب إمتى؟ إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. فكان إذا رأى شيئا يكرهه، الصحابة عرفوا كراهيته لهذا الشيء في وجهه. ليه عرفوها في وجهه؟ أو كيف عرفوها في وجهه؟ كما يقول القائل: إذا رأى شيئا يكرهه علت وجهه حمرة الحياء عليه الصلاة والسلام، علت وجهه حمرة الحياء صلى الله عليه وسلم، لأنه أشد الناس حياء وهو أشد حياء من العذراء في خدرها عليه صلوات الله وسلامه. وحياء ذا تجلى في مواقف كثيرة جدا. لو حضركم تذكروا حدث المعراج، يوم أن عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، حتى يعني وصل كما هو معلوم في سياق الحديث الصحيح، وصل إلى سدرة المنتهى وبدأ يسمع صريف الأقلام عليه صلوات الله وسلامه، ونودي عليه من قبل الله تبارك وتعالى، وأمر في هذا الموضع عليه الصلاة والسلام بفريضة الصلاة. لكن كان أول فرضها أن فرضت عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة، كثيرة. ده احنا مش قادرين على 5، من اللي بيكسل في 5 صلوات. الشاهد أمر 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما نزل إلى السماء السادسة حيث لقي موسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، استوقفه موسى صلى الله عليه وسلم وسأله يعني ما الذي أمرك بك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال موسى عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم أنا جربت الناس من قبلك، إن أمتك لا تطيق ذلك. أنا عندي خبرة في التعامل مع الناس وله حق، بيني وبينكم يا إخوة له حق جدا سيدنا موسى، لأنه هو الذي احتك وتعامل مع أصعب أمة على وجه الأرض وهي أمة بني إسرائيل، يعني أتعبوا الأنبياء والمرسلين حتى انتهكوا حرماتهم وزهقوا أرواحهم وقتلوهم وسفكوا دماءهم. فقال يعني أمتك لا تطيق هذا وأنا قد جربت الناس من قبلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه يسأله التخفيف، وربنا عز وجل يضع عنه 5 وراء 5 وراء 5 حتى استقرت أو انتهى المقام بخمس أخيرة. فلقي موسى عليه السلام، طيب ما الذي أمرك به ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال له مثل ما قال أولا، أنا جربت الناس من قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. هنا ظهر حياء الحبيب النبي واستحيائه من ربه تبارك وتعالى، فقال لأخيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لا مش هرجع مرة تانية. ليه؟ قال لقد سألت ربي حتى استحييت، سألت ربي حتى استحييت أن أستزيد ربي سؤالا عليه صلوات الله وسلامه. شوف الحياء اللي ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستحيي من الله عز وجل أنه يسأله، مع أنه لو سأل لأجابه ربه تبارك وتعالى، ما هو أجابه عدة مراته، وما دعا النبي دعاء إلا وأجابه ربه تبارك وتعالى عليه، وهو أقرب الخلق لربه وأكرم الخلق عند ربه تبارك وتعالى، ولكن هو نفسه استحيا أن يستزيد ربه سؤالا عليه صلوات الله وسلامه. ولو تذكروا لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر من الحيض، الاغتسال يعني من الحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشرح لها كيفية الغسل، ثم قال مما شرحه لها، قال ثم خذي مسكة فتطهري بها. مسكة يعني قطمة أعزكم الله مبللة بالمسك أو الطيب أو العنبر أو أي طيب من أنواع الطيب، خذي مسكة فتطهري بها. تتطهر بها يعني إيه يا إخوة؟ يعني تتتبع بها أثر الدم، يعني تطهر بها موضع نزول الدم أعزكم الله، هكذا أراد النبي وقصد عليه الصلاة والسلام. لكن المرأة تستوضح أكثر وأكثر، قالت كيف أتطهر بها؟ مع أن كلام النبي واضح صلى الله عليه وسلم واللبيب بالإشارة يفهمه، لكنها استوضحت واستفهمت أكثر وأكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. ثم غطى وجهه بيديه من شدة حيائه من سؤال المرأة هذا السؤال الذي يفضي إلى تفصيل لا يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يتكلم في أخص شأن النساء عليه صلوات الله وسلامه. فتخيلوا معايا أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفتي المرأة والمرأة تستفهم وتستوضح أكثر وأكثر، ولا يستطيع النبي أن يوضح أكثر مما وضح، فقال لها سبحان الله، تكرار تاني مرة، سبحان الله تطهري بها. ثم يغطي وجهه بيديه خجلا وحياء عليه صلوات الله وسلامه. والحياء أيضا كما أنه خلق ربنا وصفته، وكما أنه خلق يحبه ربنا عز وجل ويعظمه، وكما أنه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا خلق الملائكة الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، خلق الملائكة الحياء. وده كان واضح في أكثر من موقف، لو تذكروا أنه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل بستان قوم، حائط قوم فيه بئر ماء، فجلس النبي على شفير البئر ووضع رجليه في البئر وكشف عن فخذيه عليه الصلاة والسلام. بعد شوية استأذن عليه أبو بكر رضي الله عنه، ما هو ملازم بشدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له ودخل، وما زال النبي على حاله، رجلاه في البئر وهو قد كشف عن فخذيه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد شوية استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فأذن له فدخل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل النبي على حاله، رجلاه في البئر وهو مكشف عن فخذيه عليه الصلاة والسلام. بعد شوية حدثت المفاجأة، استأذن عليه عثمان ابن عفان. خد بال حضرتك ان ابو بكر ده ليس صديقه فقط، وليس اول من امن من الرجال فقط، وليس هو ابر الناس وامن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا، ده هو فوق هذا كله، ده هو حماه، حما سيدنا النبي، ما هو والد عائشة. والتاني سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، هو ايضا حمى النبي عليه الصلاة والسلام، لانه هو والد حفصة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فلما دخل حماه الأولاني وحماه الثاني، لم يزل النبي على حاله، رجلاه في البئر وقد كشف عن فخذيه. المفاجأة حصلت إمتى؟ لما استأذن عثمان بن عفان. شاف الترابط يا إخوة ما بين الخلفاء، أبو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان، في ترابط قوي جدا، وفي توافق وجداني ونفسي بين هؤلاء، في العامل المشترك جميعا بينهم كثرة وشدة ارتباطهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. فدخل عثمان بن عفان، لما أذن لعثمان ودخل، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل وضعه ويستر فخذيه ويغطي فخذيه عليه صلوات الله وسلامه. فهذا أثار تساؤل الحضور، قالوا يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تزل على حالك، ودخل عمر رضي الله عنه فلم تزل على حالك، فلما دخل عثمان، عثمان ده زوج بنته، شوف برضو العلاقة عاملة ازاي، عثمان زوج ابنته، بل هو زوج ابنتيه وليس ابنته وحدها، انما زوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يعني دخل ابو بكر فلم تزل على حالك، ودخل عمر فلم تزل على حالك. ولما دخل عثمان، معذرة، لما دخل عثمان رضي الله عنه، يعني غطيت فخذيك عليك صلوات الله وسلامه، اشمعنى يعني ايه السبب يعني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ شوف تستحي منه ايه؟ الملائكة، يبقى الحياء من خلق الايه؟ الملائكة. وفي موضع آخر يدخل عليه الصلاة والسلام على أمنا عائشة رضي الله عنها ويعتب عليها إنه جبريل، إن هي منعت جبريل أن يدخل عليه آنفا، فامتنع جبريل أن يدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليه؟ قال: يا عائشة، إنه لم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، أنت متخففة من ثيابك وواضعة حجابك، يعني جبريل يستحي قطعا أن يدخل عليك وأنت بهذه الصورة قد وضعت عنك ثيابك وحجابك. فالملائكة تستحي كما تستحي الرسل والأنبياء، كما أنه خلق الله عز وجل. ولذلك فالخلق ده تربى عليه الصحابة، وكان خلق شهير جدا، تلبس به كثير جدا جدا من الصحابة أجمعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هذا عثمان رضي الله عنه اللي استحيا منه النبي عليه الصلاة والسلام، واستحيت الاستحياء الملائكة منه. قال الراوي: يكون في بيته وحده ومغلق عليه بابه، وهو يريد أن يفيض الماء عليه وأن يضع عن نفسه ثيابه، فلا يستطيع أن يقيم صلبه حياء من الله عز وجل. عارف يعني إيه؟ يعني يغتسل وهو جالس وليس وهو واقف، لأن الجلوس يكون أستر نسبيا لعورات الإنسان إذا أراد الاغتسال من أن يغتسل واقفا. ده مين؟ عثمان بن عفان، وهو في بيته ومغلق عليه بابه عليه رضوان الله تعالى. وهذه أم المؤمنين عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى تقول: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأقول في نفسي: إنما هو زوجي وأبي، اللي مدفون زوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأبوها أبو بكر رضي الله عنه، فتدخل واضعة ثيابها. لكن لما دفن عمر رضي الله عنه قالت: فوالله ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، طب وعمر ميت وعمر مقبور، لكنها تستحي من عمر بن الخطاب حتى وهو ميت. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نحن أحوج ما نكون إلى خلق الحياء في حياتنا. ترى لو أن الله عز وجل، لو أن الإنسان مستحي من ربه تبارك وتعالى هيهمل في الصلاة؟ لو أنه مستحي من الله تبارك وتعالى هيهمل في الصيام؟ هيهمل في الأمر بالمعروف؟ هيهمل في النهي عن المنكر؟ لو الإنسان مستحي من الله تبارك وتعالى هيخون الأمانة؟ هيغدر؟ هيخاصم؟ هيفجر؟ لو الإنسان مستحي حتى من أبويه هيعق أبوي؟ لو الإنسان مستحي من زوجته هيضربها؟ هيهنها؟ لو هي مستحية من الزوج ومن الله عز وجل هتعصيه في معروف؟ نحن أحوج ما نكون أن نتخلق بخلق الحياء فيما بيننا لنحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ونذكر الموت والبلى، فهذا هو الحياء من الله أشد الحياء الذي أراده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا وإياكم بالخلق الجميل الحسن، خلق الحياء، أسوة برسولنا وأسوة بربنا وأسوة بالملائكة وأسوة بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء آخر، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والثمر بلل والمساء إذا اجتمعنا على الهدى.